مراسي ميشا خليل.
العين التي تمتلئ بك لن تنظر لغيرك حاضرا كنت أم غائبا. أحببت هذه الكلمات للأديب المصري نجيب محفوظ، والتي أفتتح بها رحلة اليوم من برنامج مراسي، رحلة موسيقية بامتياز. ويسرني أن أستضيف اليوم فنانين شغوفين بالموسيقى، فنانين بارعين ولديهما التصميم والإرادة لتحقيق رؤاهما الفنية والموسيقية، الفنانة آية دغنوش وقائد الأوركسترا محمد الأسود. أحييكم وأتمنى لكم وقتا طيبا برفقة مرسانا الموسيقي التونسي.
جديد الموسيقى.
دغنوش فنانة، جمالها في روحها وفي صوتها وأنقتها في الكاريزما، كاريزما شخصيتها وهويتها. محمد الأسود قوته في تصميمه وإرادته، واستمراريته في انفتاحه وقدرته على التأقلم والإبداع الموسيقي. أهلا وسهلا فيكم في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
مرحبا بكم، شكرا على التقديم الجميل.
أنا أقوم ببحوث كثيرة قبل أن أستضيف ضيوفي. أسمع الموسيقى وأنسجم طبعا مع الموسيقى، أنسجم أيضا مع الشخصيات التي أستقبلها، وهذا انطباعي الأول عنك آية دغنوش. إذن أود طبعا قبل أن نتحدث عن الحفل الذي سيقام اليوم، ليس اليوم ولكن نهار السبت في باريس
غدا، إن شاء الله.
أن نتحدث عنكما لنعرف طبعا المستمعين عليكما، ونبدأ بك ربما آية. طبعا أنت بدأت الغناء منذ سن صغيرة جدا، منذ 5 سنوات تقريبا، وكنت تقومين بحفلات، بالحفلات المدرسية، يعني تغنين
بين المعاهد في المدرسة، في مسابقات في المدرسة كنت ننشط، وكان عنا يعني بعض المنافسات اللي في المدرسة، وكنت الحقيقة نستمتع بإحساس المنافسة بين مع زملائي وأصحابي.
نعم، وطبعا هذا الصوت الجميل أنت صقلته فيما بعد، ويعني في عمر 13 سنة أيضا كنت تغنين، في 15 سنة أيضا دخلت إلى جمعية أو إلى الرشيدية، وهي يعني جمعية ومؤسسة موسيقية عريقة في تونس.
صحيح، أنا أول قبل الرشيدية وقبل جمعية قرطاج كان عندي تجربة مهرجان قرطاج مع الفنانة أمينة فاخت، كنت شاركت في حفل الفنانة أمينة فاخت، افتتحت الحفل وكانت تجربة صعبة، ولكن غيرت فيا برشا حاجات، يعني اكتشفت نظرة أخرى للجمهور ولمسيرتي الفنية، واكتشفت في اللحظة ذيك اللي أنا أنتمي للمسارح الكبرى، حسيت اللي هذا مكاني، يعني رغم اللي كان سني صغير وكانت تجربة فيها برشا مسؤولية وتجربة صعبة. من بعد درست في المعهد العالي للموسيقى بعد تحصلي على الباكالوريا، درست المعهد العالي للموسيقى وشاركت في جمعية قرطاج للمألوف مع زيد غرسة، وفي الرشيدية مع الفنان زيد غرسة، وتواصل المشوار بعد The Voice إلى اليوم.
نعم طبعا سنتحدث عن كل هذه المحطات، ولكن قبل ذلك يعني سؤال لك محمد الأسود، أنت قائد أوركسترا، عازف كمان، من أهم العازفين في تونس، أنت ملحن أيضا وقائد، يعني قائد الأوركسترا
الوطنية التونسية.
أنت أيضا بدأت في عمر صغير يعني في المدرسة بعزف الكمان.
صحيح، ككل شاب يعني، أي في بنزات. صحيح. ككل شاب يعني خطوته الأولى في الموسيقى تكون من محيط اللي يبدأ به، اللي هو المدرسة، اللي هو المعهد، اللي هو النوادي الشبيبة المدرسية احنا نقول. من هناك بدأت الرحلة متاع الموسيقى، واللي بصراحة معناتها حسيت منذ ملامستي الآلة الكمانجا اللي هذاك باش يكون، يعني باش يكون مستقبلي، اللي هذيك باش تكون حياتي، وطريقي باش يكون الفن والموسيقى. والحمد لله معناتها دعمت المسيرة هذه بالتحاقي بالكونسرفاتوار، معهد الموسيقى في بنزرت، على يد استاذي سليم بكوش الله يرحمه، وبعدين في مراحل متقدمة في المعهد العالي للموسيقى، وين كملت دراستي إلى أن تحصلت على الدكتوراه. وفي الأثناء يعني مريت بتجارب عديدة، من محمد الأسود العازف الكمانجا والفيولا والرباب، إلى محمد الأسود قائد الفرقة، فيما بعد إلى محمد الأسود الملحن، والحمد لله.
نعم، إذا قلت لك غدار حاجب عينك شو بتقلي؟
أكيد أغنية كنت نغنيها وأنا صغير في العائلة، ونحبها برشا يعني
كثيرا
كثيرا. دونك أغنية تفكرني بصغري، تفكرني، وفما إحساس جد مهم كونه أنت قلت غدار حاجة بعينك. الغنية هذه كنت وأنا صغير نسمع فيها بصوت الفنان التونسي شادلي الحاجي وهو يغني فيها، وكنت حافظها عليه. مر الزمان ونلقى روحي أنا قائد الأوركستر وشادلي حاجي جنبي، وأنا جو ديريج لوركستر وهو يغني في غدار حاجة
يعني
بعينك.
أنت كنت تقود الفرقة يعني، وهو كان يعني جالس معك،
يعني فما إحساس آخر ما يتوصفش، يعني فيه العديد من المعاني والعديد من العديد من الحاجات اللي نحس بها تخليني منقول كان الحمد لله، ونكون فخور بالشيء اللي نعمل فيه.
نعم، وهذه الأغنية لها يعني حنين خاص، كونك أكيد. مع العائلة كنتم تجتمعون كل نهار سبت، أمسية نهار سبت للغناء وفق طبعا مواضيع معينة أو مغنين أو مغنيات معينين، وطبعا هذا أثر كثيرا على مسيرتك الفنية. نعود إليك آية دغنوش.
أنا أصبحت خايفة شوي منك الحقيقة، لأن الأسرار الكل عندك.
تفاصيل.
فتفاصيل إن شاء الله خير، إن شاء الله ما يكونش
إن شاء الله خير. كله خير.
يعني من المطبخ السري ولا.
كله خير، وربما تفصيل بالنسبة لك آية، إنه عندما دخلت إلى الرشيدية إلى هذه الجمعية، هل فعلا كنت يعني كل يوم تتصلين بهم وتغنين عبر الهاتف؟ هذا صحيح؟
كان عندي كنت كل يوم نتواصل مع الفنانة أمينة فاخت غير الرشيدية، لكن كنت كل يوم نتواصل، كانت تطلب مني أغنية شمس الأصيل لأم كلثوم، وكانت كل يوم تحب تسمعها بصوتي. ومن بعد يعني العلاقة استمرت إلى حد يعني صعودي على ركح مهرجان قرطاج معها، وكانت هديتها لي يوم صعودي على مسرح قرطاج، قالت لي أنا هديت ليك، هي الجمهور اللي يستنى فيك، 13,000 متفرج أو 12,000 متفرج. كانت الحقيقة خطوة مهمة جدا.
وبالفعل يعني أنت تقولين أنه بعد هذه الحفلة كان الجمهور موجود، وكان يعني فعلا يعني الشهرة كانت بانتظارك، ربما أولى خطوات الشهرة هناك، وتقولين عندها استوعبتي كم أنه المسؤولية كبيرة بالنسبة لفنان أمام جمهور من هذا النوع.
طبعا، وخاصة أنه ليلتها كان الجمهور ما هوش في انتظار أي دغنوش، كان في انتظار أمينة فاخت. فصعود صوت إيا دغنوج طفلة يعني على عمر 14 سنة أو 15 سنة وتغني في أغاني هما مش منتظرينها، فكانت كانت صدمة لكن إيجابيا تحولت من بعد أول ما سمعوا الصوت وشافوا الطفلة وهي تغني يعني استمتعوا ومتعوني باستمتاعهم، فوصلت في العطاء على المسرح واكتشفت وقتها الجمهور الحقيقي يعني الجمهور العريض الجمهور الكبير المستمعين محبي الفنان تعصبهم للفنان ومحبتهم وشغفهم ذلك الكل شفته في عينيهم وتمنيت وكان هدفي وطموحي انه في يوم من الايام سيكون لي نفس الجمهور بنفس الاعداد او اكثر وتكون محبتهم وتعصبهم اللي شفته ليلتها في عيونهم ينتظروا في فنانتهم المحبوبة يعني.
نعم، هي الشقيقة شقيقتك الكبرى هي كمان لعبت دور في حياتك، كون أنه عندما يواجه الفنان شعبية من هذا النوع وخصوصا في سنواته الأولى قد يعاني من أزمة نفسية نوعا ما أو يشعر وكأنه يعني هناك تجاوز لما يستطيع هو أن يتحمله، ولكن هي لعبت دورا مهما طبعاً. في هذا المجال
طبعا أنا الحقيقة ما كنتش نعيش تجربة الفنانة أو ما كنتش نلبس شخصية الفنانة كان على المسرح الحقيقة في غير أوقات أنا البنت الصغيرة الطفلة اللي تلعب مع أصحابها بالكورة وبالعرايس وبالدمى وتجيني في وقت التسجيل تقول لي يلا نغسل إيدينا ونغير ملبسنا ويلا يلا نطلع نسجل في الإذاعة أو في التلفزة أو عنا حفل أو عنا تحذيرات لحفل، فكنت عايشة حياتي كطفلة عشتها كما لازم كما يجب، استمتعت بطفولتي تمتعت بالطفولة وباللعب وبالاكتشاف، ولكن في نفس الوقت كانت هي اللي عندها الحمل متاع المسؤولية ومتاع بناء شخصية الفنانة أو تحديد مشوار الفنانة بخطواته المنهجية والمنهج والاستراتيجية، كانت هي اللي على عاتقها أنا ما كنتش نخمم فيها، اليوم أصبحت نخمم ونشوف قديش هي صعيبة كانت هي متحملة مسؤولية، نقدم لها تحية ونشكرها على كل يعني تشجيعاتها ووقوفها جنبي.
نعم، على كل حال لعبت دور جيد جدا عندما نرى النتيجة نشكرها هي أيضا على ما قامت به. دائما في برنامج مراسي قائد الأوركسترا محمد الأسود، طبعا أنت مدير الفرقة الوطنية التونسية الفرقة الوطنية للموسيقى، وأنت لعبت دور مهم جدا في هذه الفرقة في الرؤية التقدمية نوعا ما التجديدية يعني في تجدد هذه الفرقة، وربما هنا يكمن أيضا سر نجاحك وسر نجاح هذه الفرقة.
الحمد لله، هو في الحقيقة لما نتحدث على الفرقة الوطنية هي تعتبر يعني من أهم المراجع في الموسيقى في تونس، لأنها هي كانت بمثابة المحرك للمشهد الموسيقي في تونس، يعني كانت هي نكتشف فيها الأصوات التونسية اللي تخرج منها العديد من الفنانين، الفنانة ذكرى، الفنانة لطيفة التونسية، الفنانة عبد الوهاب الحناشي والعديد من الفنانين، شكري بوزيان، عليا بالعيد، شادلي الحاجي، القائمة طويلة. الفرقة الوطنية كانت هي بمثابة المختبر اللي يكتشف الأصوات واللي يقدم الأصوات للجمهور بإنتاج تونسي 100%، كانت تضم أهم الملحنين وأهم الشعراء والموزعين والموسيقيين كذلك. فأنا لما اقترحوا علي المسؤولية وأنا في عمر صغير يعني كنت وقتها بصراحة مخيفة شوية، لأنه أنت هنا حطيت يدك على تاريخ مؤسسة عريقة وعندها تاريخ كبير في الموسيقى التونسية، فهذا يخليني نخمم أكثر، يخليني نستعد أكثر، يخليني نركز أكثر باش نحاول نقدم حاجات جديدة اللي ما تقدمتش في فترات سابقة، خاصة وأنه المشهد الموسيقي تغير يعني اليوم الموسيقى ما نحكيش فقط على الموسيقى الغنائية، نحكيو على الموسيقى الآلية، نحكيو على الموسيقى الغنائية. الموسيقى الغنائية فيها العديد من الأنماط، الأغنية الشعبية، الصوفية، الحضرية، البدوية، يعني هذا خليني نفكر كما قلت، وحاولت نخدم على جميع هذه الخطوط. قدمنا عروض للموسيقى الآلية وكانت الحمد لله ناجحة، قدمنا عروض للموسيقى الصوفية، حاولنا نشجع حتى الشباب اللي يحب يخوض غمار تجربة الغناء ويحترف في الغناء، وفرنا له الظروف والإطار اللازم بطبيعة، وحاولنا يعني كيف ما نقوله الأخذ من كل شيء بطرف باش تكتمل الصورة يعني.
نعم. هل واجهت عوائق كثيرة كونك كنت يعني صغير في السن عندما أخذت هذه المسؤولية؟
أكيد.
هل شبهت بعوائق كثيرة؟
أكيد العوائق أكثر من الإيجابيات محالها. ولكن شوف، أنت قلت كلمة مهمة جدا اللي هي الإصرار والعزيمة. أهم حاجة الإنسان لما يحط حاجة في راسه ويحط حاجة في مخه ويحط هدف باش يمشي له، يعني بطبيعة الحال لما نحكي هكايا يعني احنا بعيد على كل ما هو غرور او تعالي او يعني احنا ديما نفكر باش نقدم عمل يرتقي الى مستوانا الفكري والثقافي، لانه بصراحة انا كخريج معهد عالي الموسيقى ما نسمحش روحي باش نقدم حاجة اللي هي اقل من مستوايا ولا اقل من التكوين اللي تلقيته. فهذا هو حطيت هدف قدامي وبديت نخدم عليه. باش نقول لك نجحت يعني 100% صعيب، ولكن الحمد لله فما نسبة رضا كبيرة على تجربتي في إدارة الفرقة هذه.
والهدف هو هدفك أيضا آية دغنوج، لأنه يعني عرفتي منذ The Voice، تجربة The Voice، أنت وصلتي إلى
نصف النهائي
في هذه المسابقة، عرفتي بأنك ستعتلين المسرح وستغنين، ولكن ليس بأي ثمن. يعني الثمن الأول والأخير بالنسبة لك هو الاحترام على المسرح
طبعاً.
هو المحافظة على هويتك أنت، على كيفية أداء أغاني تحترم خصوصيتك، وربما هنا أيضا ما يميز آية.
أنا نعتبر يمكن من المدرسة الكلاسيكية الفنية، مانيش من المدرسة المعاصرة. أنا يعني نأكد ونصر على الكلمات وعلى اللحن وعلى هدف الأغنية، لأنه أغنية نجم يعني ممكن تكون الأغنية توا في وقتنا الحالي فما توزيع والبيت والإيقاعات اللي تنجم تخلي الأغنية تكون يعني مقبولة أكثر من الجمهور أو تكون كوميرشال ويكون عندها يعني رواج ونجاح. لكن أنا بالنسبة لي منزلت من المدرسة القديمة، أنه الكلمة واللحن لازم يكونوا يعني هذوكم القاعدة الأساسية للأغنية. أكيد البيت والإيقاع والتوزيع حاجات أكيدة ولازمة، لكن أنا نأكد على الكلمة واللحن وعلى على حضوري الركح المحترم لبلادي لعائلتي لقواعدي وقوانيني أنا في شخصي. أكيد فما حاجات ما نتغضش عليهم وما نعديهمش، لكن نحب زادة اللي نكون قريبة من الجمهور، نكون عندي علاقة طيبة بجمهوري، عندي علاقة من غير حواجز بيني وبين الناس اللي تحبني ونحبهم. فهذا ما زادة حاجات مؤكدة. والهدف كما كنت تقول، هدفي الأول والأخير أني نوصل صوتي، نوصل موسيقتي، نوصل موهبتي للعالم العربي وللعالم. وهذه حاجة نطمح لها، وإن شاء الله خطوة بخطوة قاعدة نرى في روحي نقرب للحلم الممتاز.
هذا أكيد. ذكرت العالم العربي، وأنت يعني من أهدافك أيضا الوصول إلى هذا العالم العربي.
أكيد.
في كل يعني تنوع وفي كل أشكاله، وربما ألبوم يا سيد الناس يأتي في هذا الإطار، لأنه هو ألبوم فيه أغاني من عدة لهجات ومن عدة بلدان قادمة، من الخليج العربي، من لبنان، من مصر، حتى طبعا من تونس
طبعا.
يعني كلمة عن هذا الألبوم وعن أغانيه.
هو الألبوم الحقيقة اللي يفتح فكرة الألبوم أو صورة الألبوم بصورة بالنتيجة اللي تحصلنا عليها، اللي هو ألبوم متنوع بعديد اللهجات الموسيقية واللهجات يعني حتى الشعرية اللي موجودة، يعني الكلمات بمختلف اللهجات. لكن هو الأكثر تجربتي في تيك توك، لأنه أنا بعد تيك توك اكتشفت أنه الجمهور العربي متعطش أنه يسمع صوتي ويطلبني في ألوان مختلفة، من الخليجي للتونسي للمصري للبناني. يعني اكتشفت انه الجمهور يحب آية في مختلف الانماط والالوان واللهجات الغنائيه. فقمت بتجربه الالبوم، وكان فما اغاني من الخليج، اغاني من مصر، اغاني من لبنان، واغاني من تونس. كان تعاملي في الالبوم ب 80% مع الملحن محمد الاسود، لانه يعني لحن اغلبيه، كان له نصيب الاسد في الالبوم، لحن اغلبيه الاغاني من الالبوم. لكن تعاملت ايضا مع شعراء من مصر ومن لبنان ومن الخليج. والحمد لله الأغاني قاعدة تنزل، يعني أغنية بأغنية، لأنه ما حبيتش نظلم الأغاني ويكون إصدارهم يعني مجموعة مع بعض، فالإصدار يكون بتدرج، كل أغنية في موسمها وتاخو حظها في الانتشار.
نعم.
لكن مازال فما أغاني تنتظر في الألبوم، فكونوا في الاستماع.
وسنستمع إلى أغنية أنا اخترتها كوني لبنانية باللهجة اللبنانية، وهي أغنية خليك محلك. تفضلي.
من كلمات الدكتور وليد ملحم ومن ألحان المايستر محمد الأسود، توزيع الفنان مروان زيدي.
إذن نستمع إلى هذه الأغنية قبل أن نعود ونتابع الحديث مع ضيفينا اليوم في برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
مراسي ميشا خليل.
خليك محلك بعد الحطب شعلان، عنا دفا نار وغدا والليل شو بردان. خليك محلك بعد الحطب شعلان، عنا دفا نار وغدا والليل شو بردان. خليك في قصة ولحن وسراج الناس غران، كومت قصايد من دهر يوم الكنت زعلان. خليك في قصة ولحن وسراج الناس غران، كومت قصايد من دهر يوم الكنت زعلان. هيك الوفا بعد القصاص بموضع ليش الجفا، ملحنا قدامك تعا. هيك الوفا بعد القصاص بموضع ليش الجفا، ملحنا قدامك تعا.
تستمعون دائما إلى مونتي كارلو الدولية، دائما في برنامج مراسي، وضيفة اليوم هما آية دغنوش الفنانة التونسية وقائد الأوركسترا ومدير الفرقة الوطنية للموسيقى محمد الأسود، طبعا للحديث عنهما، عن مسيرتهما، ولكن أيضا عن الحفل الذي سيقام لهما نهار السبت غدا، إذن في MPAA في سان جيرمان. آية، طبعا كلمة عن هذا الحفل، ستؤدين فيه أغاني لأم كلثوم أو يعني كبار يعني عمالقة الطرب العربي.
صحيح، الحفل هو سلسلة من الحفلات اللي انطلقت في تونس، عملنا 3 حفلات في تونس، من بعد توصل المشوار في حضرة الطرب إلى الخليج، عملنا حفلة في البحرين وحفلة في السعودية، واليوم في حضرة الطرب يحط الرحال في باريس. إن شاء الله غدوة عنا حفل يعني من تنظيم ميلودي فيغ وإيانتي بخود، من تنظيم المايستر محمد الأسود وإيانتي بخود، أنا وشريكي مانجر وزوجي. وإن شاء الله يعني هو كما عنوانه في حضرة الطرب، هي رحلة في رحاب الطرب، الطرب من المشرق أو من تونس أو من تراثنا التونسي، فهو يعني كوكتيل باقة من مختلف الأغاني الطربية، لكن نقعدوا في الطرب التونسي أو الشرقي أو العربي.
نعم، محمد الأسود، أنت رافقت العديد من الفنانات يعني والفنانين أيضا، إن كان من العالم العربي أو من تونس، كقائد أوركسترا طبعا ترافق آية أيضا في حفل يوم السبت، ولكن مثلا مع الفنانين كيف تتعامل إذا كان الفنان قادم من لبنان، مثلا مع جاهدة وهبي أو إنه ألاء الجندي، أو يعني مثلا فنان قادم من تونس، كيف تتعامل مع الكوكتيل، كوكتيل الصوت، كوكتيل الألحان؟
هو صحيح، الموسيقى لما نسمع شعارات يقول لك الموسيقى هي لغة العالم، الموسيقى هي لغة الشعوب، يعني أنا بصراحة كنت في كل تجربة هكاية نحس كون المقولة هذه صحيحة، لأنه كيف ما كانت تقول توا آية في حضرة الطرب، مفهوم الطرب واحد، المحتوى ينجم يكون متنوع ومختلف من كل بلاد ومن كل ثقافة موسيقية ومن كل جانب، إلا أنه مفعول الموسيقى والوصول إلى الانتشاء والطرب هو واحد، والمفهوم هذا يخلينا نفتح الباب على المدارس الموسيقية المختلفة، سواء كانت اللبنانية أو الشامية أو المصرية أو التونسية، لأنه في كل ثقافة موسيقية يعني هنالك العديد من الفنانين اللي اشتغلوا وخدموا على، ما نجمش مثلا نحكي على لبنان وما نحكيش على نصري شمس الدين ولا على الرحابنة ولا على فيليمون وهبي ولا على فيروز ولا أسماء كبيرة، ما نجمش نحكي على تونس مثلا وما نحكيش على علي الرياحي والهادي الجويني وعليا والسيدة نعمة، ما نجمش مثلا ما نحكيش على مصر، وما شاء الله مصر يمكن هي عندها نصيب الأسد في التراث الموسيقي العربي، كذلك هذا الكل يخلينا احنا كموسيقيين وكفنانين مطالبين كوننا نواكب هالمدارس هذه كل، وهذاك اللي سهل التعامل، يعني انا مثلا ولاء الجندي كيف اللي هي فنانة نحبها ونحترمها برشا ولحنت لها زادة كيف عملين، كان التعامل معها تحت شعار الموسيقى العربية الطربية الراقية، اللي ما يقدرش إنسان مهما كانت جنسيته أو مهما كانت صيفته كونه ما يحبهاش وما يتعلقش بها، كيف مع الفنانة جهدة وهبة، كيف مع الفنانة دلالة بوآمنة أو مي فاروق من مصر، هذه كلها تجارب ما تنجم كان تثري الشخصية الموسيقية وتخليك مليان أكثر بالمواد الموسيقية اللي 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 تخليك وتشجعك باش تكون أكثر وعي في مشاريعك وفي تجاربك الموسيقية.
نعم، أنت عازف كمان كما ذكرنا، ومن عزف الكمان تخصصت أيضا أو قمت ببحوث في خصوصيات آلة الكمانجة، آلة الكمانجة التي هي من أساسيات التخت الشرقي.
أكيد.
الموجود طبعا في تخصصت أيضا أو درست الموسيقى الشرقية، فآلة الكمان هي أيضا تساعدك في هذا المجال.
أكيد، لأنه ديما الفنان اللي خمم بتفكير العازف يكون مختلف على الفنان اللي خمم بتفكير
يخمم شو يعني خمم.
يفكر عفوا. يعني شوف، أنا مثلا حتى لما نغني ولا لما نسمع مطرب يغني نكون متأكد كونه يعزف، لأنه لما بيعزف يفكر في التفاصيل متاع الجملة الموسيقية ويروح للمناطق البسيطة والدقيقة واللي هي تخلي الاختلاف في الأداء.
نعم، آية دغنوش تحدث عن هذه المناطق في
آية ما شاء الله هي ملكة المناطق
وتحديدا عندما تؤدين مثلا أغاني لأم كلثوم، لوردة، يعني أغاني كانت في ذلك الزمن الجميل، أغاني لمدة نصف ساعة تقريبا في كل مرة، وكان هناك طبعا هذا الطرب الذي نتحدث عنه. أحيانا أنا أكيد أنه الكل يسأل هذا السؤال، هل مثلا كيف تغنين هذه الأغاني، وهل تشعرين بخوف من أداء هذه الأغاني، أنه أن تتقمصي شخصية أم كلثوم أو وردة بصوتك أنت، يعني هل هذا صعب؟
طبعا أكيد هذا صعب جدا، وخاصة في وقتنا الحالي مع الأجيال المعاصرة، أجيال الأغنية الخفيفة وأجيال يعني التواصل الاجتماعي وأجيال الستوريز، يعني صعب جدا أنه تغني لهم أغنية مدتها نصف ساعة أو أقل، حتى أغنية مدتها 10 دقائق برشا عليهم، كثير طويلة برشا، يعني مستحيل تنجم تشد الجمهور للفترة هذيك الكل. لكن الحمد لله أنه جمهوري الحقيقة جمهور كلاسيكي، جمهور محب للطرب، ونحب نقولك أنه حتى في الأجيال الجديدة فما محبين للأغاني الترابية، فما تعطف للأغاني الترابية، فما ميل للأغاني التراثية مهما كانت الجنسية أو الأرض، يعني التراثية متراث الحلبي ومتراث المصري أو متراث التونسي. الأجيال الجديدة متعطشة أكثر وتحب تتنقب أكثر في الموروث الموسيقي متاحها، وهذه حاجة مفرحتني ومساعدتني أني نقدم أكثر من موروثنا ومن أغانينا الترابية والأغاني الدسمة للجمهور. لكن أنا من نحاول أني نتجنب أني نلبس شخصية الفنان الحقيقة، أنه ما نلبسش برشا شخصية أم كلثوم، باش ما نقعدش يعني ما نتيحش في مقارنة، لأنه لا مجال للمقارنة. لكن نتبنى الأغنية أكثر من أني نلبس شخصية الفنان، يعني نحاول نتبنى موضوع الأغنية، لحنها وكلمتها، نعيش الحالة اللي تجسدها الأغنية. حتى في الأغاني الخاصة وقت اللي نتعامله مع سي محمد ديما نقوله كيف لحنت الأغنية، شنو الشخصية اللي تخيلت الأغنية فيها، قل لي على الشخصية باش نجم نقدم الأغنية كما أنت لحنتها. لازم
جميل.
نفهم شخصيتك وقت لحنت الأغنية، أنت لحنتها وأنت يعني الشخصية كانت شخصية يعني عصبية أو شخصية هادئة، كانت شخصية تلوم في الحب بطريقة يعني aggressive يعني عصبية، أو كانت تلوم في شخصية هادئة، حتى نعرف كيفاش نقدم الأغنية. فكان ديما عنا نقاش أنا نتبنى الشخصية أكثر، شخصية الكلمة واللحن أكثر من أني نتبنى شخص الفنان يعني صاحب الأغنية.
نعم، أنا أحببت كلمة تبني، وأحببت أيضا هذه المقاربة مع الشخصية، وربما هذا يستوقفني لأنك تقولين دائما بأنه الصوت مهم، يعني أن يكون للفنان صوت جميل، هذا طبعا من الأساسيات
طبعاً.
ولكن هذا لا يكفي، يجب أن يكون هناك المظهر، الركزة على المسرح، والأناقة، يعني هناك حشمة ولكن في نفس الوقت هناك أناقة روحية وجسدية، وهذا
أكيد.
مهم جدا بالنسبة لك.
أنا نصدق وردة يرحمها كانت تقول أنه الفستان يعني الدريس اللي تلبسه فستانها كان يحكم على أدائها بنسبة كبيرة. إذا كان هي مرتاحة في الفستان وحاسة نفسها جميلة في الفستان يكون الأداء يعني يعطي أكثر بثلاثين أو بعشرين بالمئة. إذا كان هي مش حاسة نفسها برشا مرتاحة في الفستان الأداء مش راح يكون كيف العادة. وأنا نفس الشيء إذا مرتاحة ويعني المظهر راضي على مظهري يكون الأداء أحسن أكيد، لأنه نحس أنه الجمهور يعني نظرة الجمهور نظرة الإعجاب بتأثر فيها، لأنه أنا أدائي على المسرح يعني 100 إذا 90 أو 99% هو رد فعل الجمهور. أنا نغني الجملة ونستنى رد الفعل. إذا كان شفت رد فعل محفز أو نرى جمهور مسلطن، نرى جمهور يعني مشدود لي يخزر لي يعني مركز مع كل تفاصيل الأغاني مع كل حركتي مع كل تفاصيل وجهي نظرتي للجمهور يعني في كل كلمة نغنيها بش يرفع مستوى أدائي يعني 1000% أكيد. أنا نبني أدائي على المسرح على الجمهور.
ما رأيك لو نسمع يعني هيك مقتطف من أغنية من اختيارك؟
نسمع شوية من اللي بش يكون موجود غدوة.
أوكي
إن شاء الله عزيزي. غدوة بإذن الله.
إذن نسمعك إذن آية دغنوج دائما في برنامج مراسي.
خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني جنبك خليني في حضن قلبك خليني وسيبني أحلم سيبني أحلم سيبني يا ريت زماني ما يصحنيش يا ريت ما يصحنيش.
كنا فعلا في حضرة الطرب في مونتي كارلو الدولية. شكرا لك يا آية على هذا الصوت فعلا الجميل جدا، أعطيتنا الرغبة في حضور حفل يوم السبت إذن في 26 من نيسان أبريل أي غدا في MPAA في سان جيرمان في حي سان جيرمان في العاصمة الفرنسية باريس. محمد الأسود نعود إليك، قائد الأوركسترا ومدير الفرقة الوطنية للموسيقى في تونس. تحدثت آية عن تصورك أثناء تلحين أغنية معينة عن شخصية ربما أو مكان معين، كيف تتم عملية التلحين بالنسبة لك؟ هل يجب أن تكون في مكان هادئ فيه مثلا عناصر ممكن تستوحي منها أم لا؟
صحيح، هي فما الصورة يعني الصورة اللي تصورها كل إنسان كونه الفنان يروح ويختلي ويسانسبير يعني
يستوحي يستلهم
فيه يعني الجانب هذية. ولكن الفنان لما تسكنه فكرة يعني تتعبه جدا جدا معناتها لغاية لما تخرج ترى النور. يعني أنا لما يسكن
عملية الولادة
بالضبط لما يسكن
مخاض
الولادة
صعبة. شوف هو التلحين في يعني عديد الطرق للتلحين يعني الطريقة الكلاسيكية وكون الملحن يلقى الكلام أول شيء يقرأ النص والنص هو اللي ياخذه المكان معين حسب الحالة النفسية اللي يكون عليها الملحن. يعني أنا اليوم مثلا نكون في حالة الكلام لما نقراه يأخذني المعنى معين. ممكن لو نفس الكلام لو كان جاء في فترة قبل وإلا بعد ممكن نشوفه بعين أخرى يعني ونلحنه في مود آخر
مزاج آخر
في مزاج آخر بالضبط. الكلام مهم وفما الطريقة الجديدة اللي هي كمان طريقة ممكن البعض من الناس ما يحبذوهاش ولكن هي طريقة موجودة اللي هي تجي الفكرة متاع الأغنية يعني أنا في بعض الأحيان فما أعمال تتولد الموسيقى وكأنه إنساني مل عليا يقول لي الأغنية راح تبدأ هيك، يعني تبدأ بالموسيقى ومن بعد الغناء راح يبدأ، ونعمل الكلمة المفتاح اللي نبني عليها مثلا نجم تجيني فكرة متاع، ممكن تجي راسي فكرة يعني نقول تارارارارارا هذه الموسيقى بعدين، وانت قاعد جنبي وانا تيرارارارا نبدأ أنا نسيب نفسي مع اللحن، يعني من 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 ما نحبسوش، نخليها الفكرة تكمل ونشوف وين رايحة. بعدين نتصل بالشاعر ونقول له راهو جات على بالي فكرة، ونحب الكلمة الأولى نعطيه الصورة زي ما كانت الفنانة آية تحكي، نعطيه الشخصية نقول له تخيل وكأنه واحد يحب واحدة وراح باش يقابلها مثلا وهي ما جاتش، صارت لا ديسيبسيون، صار خيبة الأمل. نقول له حط في راسك الشخصية هذيك نتاع إنسان مثلا تنجم تبدأ الغنية، وانت انت كده جمي وانا بيومك تيرا ديرا را تيرا ديرا را مثلا، ويقول بعدين وانت دينا جمي وانا بتخيل فيك هذا بص عليك مثلا، وانت مثلا
أغنية على موتك
ولا هذه فكرة توجهت راسي هكا على
نعم.
ونبدأ نختاروا الكلام ومعتها شوية يبدأ يترتب الكلام. بعدين لما يخلص تحس لي الفكرة كانت مكتملة وكانت متماسكة.
نعم.
يعني هذه هي الكواليس.
نعم. عندما لحنت لآية يعني طبعا صورتها أيضا يعني أمامك كيف
نحن لحنا جميع أنواع التلحين كلمة مختلفة أشكالها، بدينا من الكلمات للحن أو من اللحن للكلمات ويعني صار في الألبوم يعني
ولكن كيف تتصورها مثلا، كيف تجد آية مثلا كمغنية كشخصية كفنانة؟
آية من الأصوات اللي عندها تمكن كبير واللي يفتح المجال قدام أي ملحن باش ما يفكرش في الجمله اللي بشي يكتبها ولا في الجمله اللي بشي يحطها. يعني آية من الاصوات اللي تقدر تغني لهجات مختلفه، تنجم معناتها ممكن تسمع آية اليوم تقول آية من زمن ام كلثوم، من كي نقول ام كلثوم مش حتى الجديد يعني
القديم.
ام كلثوم القديم العشرينات لما تسمع آية في بعض الاعمال تقول هذه تعيش في اليمن ولا في الخليج يعني من الضغال. يعني لما سمعنا وخليك محلك كيف نفس الشيء آية كيف تتقن اللهجة البدوية التونسية والشعبية وخاصة أنه هي من جهة الكاف اللي هي منطقة حدودية مع الجزائر، يعني فما لون خاص واللي هو ماهوش سهل، يعني مش سهل ابدا، يعني يتطلب تمكن ودراية كبيرة. يعني آية لما تجي على راسي هكا فكرة نبعث لها نقولها نحاول نخدمه على، فهي على طول تكون مستعدة يعني.
نعم، ذكرت أنه عندما نسمع آية تغني أم كلثوم نعود إلى عصر أم كلثوم وكأنه هي فعلا عايشة هناك، يعني لم تتبنى فقط الأغنية، تتبنى أيضا الحقبة الزمنية، ونجد ذلك على فكرة آية في يعني الفيديو كليبات التي نجدها على اليوتيوب، من طريقة اللباس من طريقة الأداء حسب الأغنية، يعني أيضا تدخلين في الطرب مع أغاني العصر الزمن الجميل، ولكن تدخلين أيضا في حقبة الأغنية.
طبعا هو يعني مشهد لازم يكون متكامل، يعني البحث لازم يكون حول الأغنية، حول يعني فترة يعني اللي خرجت فيها الأغنية، اللي تكونت فيها الأغنية، فترة يعني الحياة المعيشة، طريقة النطق، يعني كله يدخل في تفاصيل الأغنية، لكن الحقيقة أنا ما نعملهمش يعني نعملهم يجيوا بطبيعتهم، عمري ما عملتهم يعني غصبا يعني عفوا يجي وبطبيعتهم، لكن عمري ما يعني عملتها إكسبري.
يعني كله بيجي بطريقة عفوية تلقائية. ولكن بالنسبة للهجات، يعني غنيتي باللهجة اللبنانية كما سمعنا، وأستطيع أن أؤكد بأنه كانت فعلا قريبة جدا 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 يعني
الحمد لله
من اللهجة اللبنانية. غنيت أيضا باللهجة يعني المصرية الخليجية. هل كان هذا صعب يعني في يعني الغناء أداء؟
الحقيقة أنه أصعب لهجة كانت الخليجية بالنسبة لي. اللهجة المصرية أنه في ذاكرتي وفي 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 موروثي السمعي موجودة اللهجة، يعني أنه في يعني وأنا صغيرة سمعت برشا الأدوار، سمعت برشا أم كلثوم، سمعت برشا وردة، سمعت حتى من فنان الفنان تختلف طريقة نطق الحروف وطريقة نطق الكلمات، فموجود يعني عندي في الخزينة السمعية موجودة. لبناني موجودة، وديع صافي، فيروز، صباح، يعني كله موجود في أذني، حتى القدود الحلبية موجودة. لكن الخليجي لأنه مدرسة جديدة علي ومدرسة صعيبة على لهجتنا، مخارج الحروف تختلف، الشكل يختلف، الإدغام يعني حروف المد تختلف، التفخيم يختلف والترقيق يختلف، فكانت صعبة شوي الحقيقة. وتجربتي على تيك توك مع تفاعل الجمهور الدائم في التصحيح وفي التصليح، يعني الجمهور يبعث لي تصحيح الأغاني في بعض الأحيان وتصحيح نطق الكلمات، هذه تجربة يعني مساعدتني وموفرت لي نقولوا احنا انفورماسيون،
يعني
دورة تدريبية يعني اونلاين على تيك توك في حفظ اللهجة.
لدينا بعد دقيقتين ونصف للحديث ربما عن أهمية هذا الحفل بالنسبة لكما. نبدأ معك آية هنا في باريس تحديدا، بالنسبة لمشوارك الفني إن كان أغاني الطربية أو أغاني الحديثة لك.
أنا أول شيء سعيدة جدا أني اليوم مع جمهوري في باريس اللي ديما يبعثوا لي رسائل وقتاش تجي تغني لنا الطرب وتغنينا في حضرة الطرب في باريس، نحب نسمعوك ونحب نشوفوك. فأنا سعيدة جدا أن اليوم معاكم، وإن شاء الله نقدم لكم عرض يليق ويرتقي لمستوى تطلعاتكم، اللي هو شيء نطمح له ونسعى له ونأكد له في كل حفل. نحب نلبي رغبات الجمهور ونسعى زادا نقدم لهم منتوج يعلو للقيمة اللي منتظرة من يعني هما ينتظروها مني. إن شاء الله غدوة تستمتعوا معنا بالعرض 8 مساء بتوقيت باريس، MPAA سان جيرمان، ميلودي فير، إيانتي برود، محمد الأسود وإيا دغنوج. إن شاء الله تستمتعوا بعرض غدوة، برنامج ننتظر فيكم برنامج طربي من العيار الثقيل.
نعم محمد الأسود، هذه ليست التجربة الأولى لك في طبعا حفلات باريسية، ولكن بكلمة يعني سريعة، ما الذي يميز هذا الحفل عن الحفلات الأخرى؟
باريس ديما عندها دايما عندها السحر الخاص وعندها جمهورها الخاص اللي التعطش متاعه للفن والموسيقى العربية أقوى يمكن أكثر من إنسان عايش في بلاده في الوطن متاعه. يعني احنا باش نقابلوا جمهور اللي حابب يشم ريحة وطنه، اللي حابب يسمع كلمة بلاده ويحب يسمع اللحن العربي والموسيقى العربية. أنا فرحان اللي الحمد لله، وأنا توا صار لي في باريس من 2019، أنا توا الآن مستقر بباريس والحمد لله، وحاسس حتى نفسي بديت نلقى يعني في خطواتي في تنظيم العروض وفي حتى في الموسيقى العربية، خاصة وأني أنا فتحت مدرسة للموسيقى العربية ميلودي فيغ اللي هي في الدائرة 14، وفرحان اللي باش نقدر نقدم مادة موسيقية جيدة وراقية للجمهور.
طبعا سيكون لنا لقاءات أخرى معكما، مثلا الحديث عن تصميم المجوهرات بالنسبة لك أو ركوب الخيل أيضا، وللحديث عن مشاريعك الأخرى مثل مشاريع قمت بها كانت جميلة جدا، مشروع غني تونسي أو مشاريع الموسيقى في المدارس بالتعاون مع طبعا
الألماني.
طبعا سيكون لنا لقاءات أخرى، ولكن اليوم كان لقاؤنا للحديث عن حفل غدا السبت في 8 مساء إذا في MPAA في حضرة الطرب معك آية دغنوش. شكرا لك على المشاركة معنا.
شكرا لاستضافتكم، سعيدة جدا وسعدت جدا بهذا اللقاء.
وقائد الأوركسترا، الملحن ومدير الفرقة الوطنية أو قائد الفرقة الوطنية للموسيقى محمد الأسود، شكرا لك.
الله يخليك، شكرا، شكرا على الاستضافة.
وشكرا لكم مستمعين، أعود إليكم غدا في رحلة موسيقية جديدة. إلى ذلك الوقت كونوا بخير.
مراسي ميشا خليل.
ناديني وناديك في جنينة بعيدة عن ناس، نجيك عصفورة تحبك وتعيش بحبك وتغير عليك. ناديني وناديك في جنينة بعيدة عن ناس، نجيك عصفورة تحبك وتعيش بحبك وتغير عليك. في اليوم اللي تغيب عليا نشقى نسهل روحي في ترابك نبقى نذكر الأوقات اللي شفتك فينا معنى الكلمات اللي تنطق بيها. قداش من قلب اللي بيعيشري عذابي في سري، تايها في أمري عذابي في سري، تايها في أمري ونغير علي. ناسيني ونحلم بيك، عديت ليالي نستنى فيك، نوهم في نفسي زعما تفطنش اللي نغير عليك. ناسيني ونحلم بيك، عديت ليالي نستنى فيك، نوهم في نفسي زعما تفطنش اللي نغير عليك. وقت اللي تخيب بيشفى كمالي، نعزم باش ننسى ونرتاح بالي. قلبي خيلي دنيا مسحورة فيها أنا وانتي في أجمل صورة. نرجع حبك للناس ومن ظلمك نشكي، حبك للناس ومن ظلمك نشكي ونغير علي.
مونتي كارلو الدولية، مراسي ميشا خليل.